بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذه اللقاءات لقاءات مباركة وينفعنا وإياكم بها، ونجعلها خالصة لوجهه على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا قد فرغنا في اللقاءين الماضيين عن قضية النية والتطبيقات التربوية والنفسية، ما يتعلق بالنية والإخلاص والإيمان، وإن كان لي من كما يقال إنهاء لهذه النقطة، وإن كانت هي نقطة لا تنهى، لكن مع دعاء الشيخ وقنوت جزاه الله خير وقنوت أئمة المساجد لإخوان المسلمين في سوريا، نسأل الله أن ينصرهم وأن يعينهم، هذا نموذج الحقيقة حي من نماذج العودة إلى الله سبحانه وتعالى وقضية إخلاص الأمر لله عز وجل، وأن هذه المحن هي فرصة لتعبيد هذه النفس لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي الحقيقة أن تتهيئ النفوس لمثل ذلك، يعني كل بلد أدرى بنفسه في مستوى التدين من قوته وضعفه، لا نريد أن نتكلم عن قضية هذه، ولكن حينما تأتي مثل هذه المحن ويلجأ الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هذه فرصة عظيمة جدا لا شك، تدل على إدراك الناس حينما نسمع الحقيقة الهتافات في اللجوء إلى الله عز وجل، وفي أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، لا شك أن هذا هي تطبيق عملي كبير لما تكلم عنه في اللقاءين الماضيين حول النية والإخلاص والإيمان. ثم أيضا وقف يعني وقعت على مقولة لشيخ الإسلام بن تيمية تصلح لإنهاء الحقيقة أيضا الموضوع السابق. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إذا علم الله من قلب العبد إرادة النفع نفع به، إذا علم الله من قلب العبد إرادة النفع نفع به. وهذا الحقيقة ميزان، سبق أشرنا نحن في موضوع النية أن من معايير إدراك النية، البعض قد يعني يشكل عليه هذه القضية، هو إرادة الخير للنفس وللآخرين، رفع الجهل عن النفس وعن الآخرين. كل هذه كما قال العلماء تدخل في قضية النية الصادقة والإخلاص والإيمان. شيخ الإسلام يقول: إذا علم الله من قلب العبد إرادة النفع، يعني هو يريد، والأمر هنا عمل قلبي، الإخلاص يريد النفع، فيقول شيخ الإسلام نفع به، يعني سينفع الله سبحانه وتعالى به هذا الإنسان، سينفع به بسبب إرادته للنفع وإخلاصه لله عز وجل في هذا العمل. ولابن الجوزي كلام جميل حقيقة في كتابه العظيم صيد الخاطر، عقد فصلا: طالب الآخرة دائم اليقظة. وذكر أن همة المؤمن متعلقة بالآخرة، فكل ما في الدنيا يحركه إلى ذكر الآخرة، وكل من شغله شيء فهمته شغله. ثم ذكر أن يدخل الصناع إلى دار، فتجد أن البزاز ينظر إلى الفرش، والنجار ينظر إلى السقف الخشب، وذاك ينظر إلى الحائط، وكل على ما يشغله. هكذا الإنسان إذا يتربى على الإخلاص والإيمان لله عز وجل، ستكون قضاياه الدنيوية مرتبطة بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحقيقة يعني نعمة عظيمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. ولذلك قال: طالب الآخرة دائم اليقظة، دائم اليقظة. والناس متفاوتون في هذا الأمر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، جعلنا الله إياكم منهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وبه أختم ما يتعلق بالنية، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما جاء في صحيح ابن ماجه: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا الآن الذي همه الدنيا، يفرق الله عليه أمره، لا يشعر بجماع الأمر واجتماعه، وإنما في شتاته، والفقر حتى لو كان غنيا ينظر إليه بين عينيه، وكذلك لا يأتي من الدنيا إلا ما الذي قدر فقط. قارنوه مع مع باقي الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام في باقي الحديث: ومن كانت الآخرة نيته هكذا جمع الله له أمره. هناك فرق وشتت وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. والفرق في ذلك هو موضوع الإخلاص والنية والقصد والإيمان والهمة التي تكون للدنيا أم للآخرة. الله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم ممن كانت همه هي الآخرة، اللهم آمين. طيب، قبل أن ندخل في المعلم الثاني وهو القدوة، وهو معلم كبير وهو رديف الحقيقة ولازم لموضوع النية، وربما يأخذ معنا 3 لقاءات لله يسر وأعان، وسيكون إن شاء الله تعالى لنا لقاء الأسبوع القادم يعني مستمر بإذن الله عز وجل بغض النظر عن إجازة الطلاب. سنجيب على الأسئلة، ووردت 14 سؤال، ورد 14 سؤالا، وسأجيب عن 10 لأن في 4 أسئلة حقيقة فقهية سنحيلها للشيخ طارق جزاه الله خير إذا حب يجيب عليها الليلة ولا في وقت آخر كما يحب. أما الأسئلة التي وردت لا علاقة في الجوانب التربوية النفسية فنقول بتوفيق من الله وعون. يقول السائل: هل من الأفضل في تربية الطفل من سن 5 إلى 7 سنوات أسلوب الترغيب أم الترهيب؟ الأصل يا أخواني، وهذا سؤال حقيقة لطيف جدا الحقيقة ومهم، كثير من ممارساتنا التربوية مع الأبناء وأطفال وغير الأطفال ننحو الحقيقة إلى الجانب الترهيبي وننحو إلى جانب التهديدي والوعيد، وهذه مشكلة كبيرة في التربية. اللي يستقرأ الحقيقة أدبيات الشريعة يرى غير ذلك، واللي يستقرأ أيضا نتاج الواقع سلبا أو إيجابا يدرك أن القضية الترغيب مقدم على الترهيب، الترغيب هو الأصل. والأطفال مستوى الإدراك ينمو، لكن إدراكهم ليس كإدراك من؟ الكبير. وعندئذ نفوسهم أكثر ميلا لجانب التعزيز والتحفيز والتشجيع والترغيب، خاصة كما يقول أهل الاختصاص، خاصة في القضايا المادية التي يلامسونها ويجدونها، وذلك لأجل قضية مستوى الإدراك عندهم. ولعل أدبية الشريعة تدل على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يعدل من وضع عبد الله بن عمر في قضية قيام الليل كما ذكرنا ربما سابقا، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فبدأ بالتحفيز، مع أن السياق يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ينتبه لقضية قيام الليل. قال الراوي: فما نام من الليل إلا قليلا، يعني بعد ذلك أصبح يقوم الليل من مجرد هذا التوجيه النبوي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الرجل الذي أتي به وكان ما أكثر ما يؤتى به ويشرب الخمر ويجلد، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد الصحابة يقول ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على صاحبكم، إني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. فذكر هذا الجانب الإيجابي، مع أن هذا رجل يمارس يعني أم الخبائث ويطبق عليه الحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أيضا مع الأطفال، ما دام السؤال أيضا في الأطفال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، ويقول للآخر: يا غلام سم الله وكل بيمينك كل مما يليك. وربما تأتي معنا هذه القضايا في جوانب تفصيلية أخرى، لكن أردت الاستدلال بها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان التوجيه الإيجابي هو ديدنه عليه الصلاة والسلام. لذلك الترغيب أحب للنفوس من الترهيب، إذا احتاجت النفوس إلى الترهيب فتكون كذلك، لكن مع الأطفال يكون أقل من الكبار. هذا وجهة نظري والله تعالى أعلم. ويعلم الطفل الصواب كما النبي صلى الله عليه وسلم علم الغلمان هؤلاء، ويعلم كذلك الخطأ كما النبي صلى الله عليه وسلم علم كذلك الأطفال وغيرهم الأخطاء التي وقعوا فيها. أما الترهيب فإننا نحتاج أن نقف عنده الحقيقة، خاصة يتمثل العقوبة ويتمثل الشدة والغلظة عند البعض، فذلك يحتاج إذا كان أمره كذلك فلا ترهيب بهذه الصورة، لا ترهيب. وهناك مستوى أدنى، سنأتي إلى قضية لما نتكلم في موضوع التعزيز إن شاء الله تعالى والعقوبة. هناك شيء غير يعني غير الذي نعرفه حنا في الترهيب، في هناك شيء اسمه الحرمان. احرم الطفل من شيء على قدر المشكلة التي عنده ويدرك هذه القضية، شيء يحب احرمه منه لوقت معين، ستجد أثر هذا القضية على الطفل، لكن لا يكون شيء مبالغ فيه، مستوى معقول من حرمان الطفل لهذا الشيء وهو يحبه لابد، وتخبره بأن هذا بسبب مثلا تماديه في القضية الفلانية، وبكل ود ورحمة لا بقسوة وشدة. كنت مرة في إحدى المدارس الابتدائية فدخلت على المدرسة وكان ابني فيها، فقال لي أحد المدرسين: أنتم في كلية التربية جزاكم الله خير تعلمون المتدربين قضايا التعليم والتربية. قلت: نعم عسى خير، بس شكل هذه مقدمة وراها إن. قال: والله عندنا أحد الطلاب، أحد الداريس، أحد المتدربين من كليتكم، وذكر لي اسمه وأنا أعرفه، قد درسته في مقرر خاص اسمه التوجيه والإرشاد، يعني مقرر عنوان التوجيه والإرشاد في قضايا ما يتعلق بتعديل السلوك والجوانب النفسية والتعامل. قلت له: هذا أحد طلابي. قال: يا أخي الكريم، من أول محاضرة العين الحمراء، ثم لما أحد الطلاب أخطأ شال الكرسي وضربه فيه. قلت: والله يا أخي الكريم، إذا ماذا نفعل؟ ليس عندنا حقيقة علاج سحري، العلاج الحقيقي هو كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا نحن علمنا هؤلاء وبينا لهم وناقشنا وحاورنا إلى آخر القضايا هذه خطأ، لكن حينما يأتيك أناس ليسوا عقلاء أو لا يضبطون انفعالاتهم، لا شك أن القضية هذه خطيرة وخطيرة جدا. يقول السائل: ما هو الحل الأمثل للتعامل مع الأبناء نحو الإنترنت والأجهزة المنتشرة في أيدي أبنائنا؟ هل الحل هو قطع الإنترنت وأخذ هذه الأجهزة من أيديهم، أم أن هناك حلولا ناجعة تجاه هذه المشكلة؟ وهذه الحقيقة من القضايا المشكلة عند كثير من لم يكن الجميع، ونحن مع مثل هؤلاء الإخوان الذين يعانون مثل هذه القضية. أنا سأذكر توجيهات عامة الحقيقة تسمحوا لي فيها، وأرجو أن يكون في لقاء، يعني من لقاءات الله ييسر باستمرار هذه اللقاءات، أن يكون في كلام حول قضايا التقنية وجيل التقنية بإذن الله عز وجل. من التوجيهات المهمة والإجابة عن هذا السؤال: أولاً يا إخواني، إذا جاءت التقنية في إطار محضن تربوي ناجح تقل المشكلات والمفاسد. المشكلة لما تجي التقنية هذه وأصل علاقة بين الأباء والأبناء فيها ما هي مضبوطة، والتماسك الأسري ضعيف، وتجي التقنية تهجم كما هي تهجم الآن لحظة بلحظة، فتصبح القضية هنا الخطورة أشد وأشد. لذلك لابد أن ندرك القضية، ما هي الآن موقفنا فقط من التقنية، لا، أصلا موقفنا من التربية عموما. كيف موقفنا من التربية؟ فرق بين أسرة جالسة تربي صح وجاءت التقنية هذه وعندئذ تستطيع أن تقلل من مفاسدها وتستثمر إيجابياتها، وبين أسرة لا، ما عندها التربية الصحيحة. هذه نقطة رقم واحد. المنع مطلقا، ما في عاقل يقول نمنع مطلقا، أتحدى أن نأتي بعاقل يقول نمنع مطلقا، لكن أيضا ما في عاقل يا جماعة يقول ماذا؟ نتركها مطلقا. المشكلة أن الأولى نسمعها كثيرا في إطروحات الناس، أما الثانية ماذا؟ لا نسمعها إلا قليلا للأسف الشديد، مع أن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا المنع ولا كذلك الترك. لابد أن نعترف حقيقة أن عندنا إشكالية، قليل أنا أظن نادر الذين يمنعون الآن من التقنية. أنا أظن هكذا لو عملنا دراسة مسحية على مستوى المنطقة والأسر سنجد أن النسبة قليلة، بينما الذين تاركين الأمور على كما يقال تاركين الحبل على الغارب ستكون القضية نسبتها نسبة كبيرة جدا. لذلك ينبغي الحقيقة أن ندرك هذه القضية. الأمر الآخر، لابد من التعويد على مهارات الاستفادة من التقنية والتعرف عليها وتعزيز الاستخدام الإيجابي واستثماره بما فيها النفع للنفس وللآخرين دنيا وآخرة. وهذا الحقيقة يستدعي جانب من أن الآباء والأمهات يكون لهم اطلاع على قضايا التقنية، مو شرط أنهم يتعاطونها، لكن جيل التقنية اليوم الصغار الأطفال والمراهقين سبقوا الآباء، لابد الآباء يستدركوا هذه القضية ولو بالجانب المعرفي، يطلع حول قضايا التقنية إيش بالضبط حتى يعرفون إيجابياتها، فيحاولون أن يستثمروا هذه الإيجابيات مع أبنائهم وسلبياتها حتى يضعونها القضية نصب أعينهم. هذه القضية هذه مهمة ومهمة جدا. التذكير بالله ومراقبته، وهذه التربية الإيمانية اللي نتكلم عنها في اللقاءين الماضيين، هذه القضية تجعل الإنسان يا إخواني والابن والبنت والكبير والصغير إذا خلى بمحارم الله لن ينتهكها، لكن إذا خلى بمحارم الله وانتهكها هذه علامة من علامات ماذا؟ علامة من علامات ضعف الإيمان ومراقبة الله عز وجل. أيضا من الأساليب إيجاد عقد سلوكي بضوابط، وهذا الحقيقة ذكره العقد السلوكي، ذكر أهل الاختصاص ويمارسه بعض الأسر. أنا أعرف هذا الحقيقة، بعض الأسر يمارسون هذه القضية، وهو عقد. يعني إحنا عندنا اتفاقيات بين شركات وموظفين، اتفاقيات بين جهات وجهات، يحصل اتفاق مكتوب وموقع عليه بين الآباء والأمهات، بين الآباء والأبناء، وهذا من الجوانب الرائعة جدا حقيقة. ولا شك إذا جاءت بمنظومة التربية الناجحة جابت نتيجة، لأن صار هذا معيار ومرجع واتفاقية. أنا أعرف بعض الأسر لها 8-9 سنوات ماشيين على الاتفاقية هذه، موجودة ومحفوظة عندهم يرجعون إليها. هذه الاتفاقية فيها ضوابط، من الضوابط ما يتعلق بقضية ضبط المكان وضبط الوقت وضبط المضمون وضبط النوع كمثال. ضبط المكان لا نجعل اللي بيترك أبنائهم كما أبنائهم، مو شرط أن يكون سيئين القصد. التقنية غلبت الجميع، لذلك هم يحتاجون من يساعدهم. فإذا كانت التربية ناجحة هم استطاعوا أن يسمعوا منك، واستطاعوا أن يسمعوا من الأم، ما دام وجد التلاحم الحقيقة، وإذا وجدت المفاتيح هذه النفسية في التأثير، تقبل الأبناء. كنا في لقاء قريب مع طلاب الجامعة، وكان هناك أحد الأعضاء في هيئة التحقيق والإدعاء، وكان يتكلم على أنه أغلب القضايا التي تردنا من مشكلات السلوكية والأخلاقية هي بسبب البلاك بيري. يقول معظم القضايا التي تجينا الآن بسبب البلاك بيري. فتح أحد الموجودين الحقيقة نقاش صريح مع طلاب الجامعة حول قضية ماذا، كيف تتعامل الأسر مع التقنية. أعجبني أحد الطلاب، وأنا أدرسه الحقيقة وليس طالبا متدينا لكنه عاقل، فقال أنا في أسرتي والدي له حق أنه ماذا يأخذ الجوال يشوف اللي فيه. فقال له يدير الحوار، قال له ترضى بذلك؟ ما تشعر أن هذا خصوصية؟ قال لا، أنا والدي هذا رباني وتعب علي وأحبه كثير، والقضية هذه اتفاق بيني وبينه وبين بين 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 الآباء وبين الأبناء، فله حق في ذلك. أنا أقول هذا المستوى يعطيك شيء من الدلالة حول ما ذكرته قبل قليل في قضية العقد السلوكي في إطار تربية ناجحة. لكن إذا الأمور ما في ضبط ولا في عقد، وشد من ذلك ما في تربية ناجحة، ستصبح حقيقة في لخبطة كبيرة في التعامل مع قضية التقنية. إشباع الفراغ العاطفي، ودلت الدراسات والإحصاءات أن كما ذكر الدكتور كريم بكار في كتابه الجميل التواصل الأسري، أن أكثر أسباب انهماك الأجيال والأسر وأبناء الأسر للتقنية هو قضية ضعف إشباع الجانب العاطفي، وهذا يدلك على ضعف التواصل ما بين الأباء والأبناء. يقول السائل: أتمنى تذكير الجميع بأهمية الالتزام بعمارة الحياة وأثرها على النفس وطمأنينتها. لا شك هذا قضية مهمة جدا كما قال الأخ الكريم. والله عز وجل يقول: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يقول السائل: لدي ابن عمره 20 سنة، هو الحمد لله يصلي ومحافظ عليها، ولكن بيني وبينه فجوة، فهو لا يحب يجلس معي. وقبل فترة تقريبا 4 أشهر أرسل لي رسالة فيها نوعا من الخشونة معي، وقاطعته أن أكلمه، وقطعته ما أكلمه إلى الآن. أنا الآن في حيرة من أمري، هل يعني أقوم بالمصالحة أم أنتظر منه الاعتذار؟ ما رأيكم؟ حقيقة أولا كلمة فجوة، أنا أسأل سؤال هذا الأخ الكريم أو الأخت الكريمة، لماذا؟ إذا عرفنا نجيب لماذا هذه الفجوة استطعنا نحل المشكلة. وأنا أذكر الإخوان جميعا بقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الانفضاض من النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل حذره: لو كنت فظا يا رسول الله سينفض الناس. فانفضاض الأبناء من آبائهم يا إخواني، وأنا حقيقة أستخدم هذا السؤال في الاستشارات، وبالأغلبية من الإجابات تؤكد فعلا هذا الإجراء وهذا الإشكالية عند الآباء، اللي هو الشدة في التعامل والقسوة في التعامل وعدم القرب والتواصل. لذلك ينبغي أن نعرف لماذا هذه الفجوة، هذه رقم واحد. قضية المصالحة، أنا أرى أنك تبادر الحقيقة ولا تخسر الابن. 4 أشهر مقاطعة، هذه فردة كبدك، تحتاج الحقيقة أنك تبادر وتستخدم أسلوب الحقيقة الحوار والنقاش، وكذلك يعني الرحمة واللين كما قلنا وإشباع الجانب العاطفي. هذا قضية مهمة. ولعل السؤال الآخر يجيب عن بعض القضايا المتعلقة أيضا تكمل السؤال الذي قبل قليل. يقول السائل: لدي ولد عمره 5 سنوات ونصف سريع الزعل والانفعال عند الحوار في البيت أو في خارج البيت عند حاجته لشيء ما، فما هي الطريقة في المعاملة معه حتى يتخلص من هذه الحالة؟ من أفضل الأساليب في هذا الجانب الحقيقة هو أسلوب ما يسمى الإهمال والإغفال، أن يهمل الأب وتهمل الأم الطفل في هذه الحالة، لأنه الطفل في الغالب يحصل عنده ارتباط شرطي سريع جدا، كلما أراد شيء زعل تحقق له هذا الشيء أصبح خلاص كل ما يريد الشيء يزعل أو يبكي ويصيح ثم يحقق له المقصود. فلذلك التهميش من الأساليب الناجحة في هذه القضية. أيضا التعزيز ضد هذا السلوك، فإذا هو عمل آخر ضد هذا السلوك، يعني معنى آخر ما زعل، يكافأ ويقال هذا بسبب أنك ما زعلت. أيضا كذلك حرمانه من شيء هو يحبه إذا استمر مثل هذه القضية، قضية الزعل. يقول السائل، هذا السؤال كنت أقول له علاقة باللي قبل قليل عفوا، يقول السائل يقول: لو توضح جانب التربية وعلاقة الآباء مع الأبناء، وخاصة في زرع الثقة بالنفس من الآباء تجاه الأبناء، والابتعاد عن الأساليب المحبطة والتهميش خاصة في الآونة الأخيرة، ابتعاد الآباء عن الأبناء وعدم توجيه الأبناء إلى الطريق الصحيح والمستقيم. نعم، هنا أؤكد حقيقة، يا ريت الأخوان يقرؤون الرسالة الثالثة من السلسلة الجميلة للدكتور عبد الكريم بكار بعنوان التربية الرشيدة، وبالذات الرسالة الثالثة بعنوان التواصل الأسري اللي ذكرت طرفا من هذه القضية. مهم جدا 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 أن نعطي لأبنائنا ولأسرنا ولزوجاتنا وقتا الحقيقة في التواصل. والله نعطي غيرهم وقات كثيرة، لكن للأسف يعني حقيقة ما زال هناك مصطلح الفندقية، أن بيوتنا مثل الفنادق صايرة نوم وأكل هي القضية السائدة عند كثير من الناس. ينبغي الحقيقة أن ندرك هذه القضية، ينبغي قضية التواصل أن نهتم بها، ويبتعد الآباء عن التعامل الفظ الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، إنما رحمة من الله ولين. ما أفضل طريقة المعايشة التربوية لشباب هذا الزمن الذي يحتاج إلى تعامل يتناسب مع واقعهم وزمانهم؟ أولى هذه النقاط القرب المادي والقرب المعنوي، ولها علاقة بالكلام التواصل اللي قبل قليل. سنتعبكم في وتعب نفسي في قضية ذكر التواصل وأمثال هذه القضايا تتكرر معنا في لقاءات، لأن الأسئلة تتكرر من جوانب عديدة، ليست كل سؤال لها جواب مستقل. هذه قضايا التربوية النفسية قضايا مشتركة تأخذ ويعني تقرب وتبعد. القرب المادي الجسدي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة فتسبقه ويسبقها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخلت فاطمة صلى الله عليه وسلم دخلت فاطمة رضي الله عنه قام لها وقبل رأسها، كان يخطب الحسن معه على المنبر، وكان الحسن والحسين على ظهره ويصلي، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه من خلفي فيحملهما عليه الصلاة والسلام. كل هذا القرب المادي الحسي مهم أن يجد الأبناء من هذه القضية. كذلك المعنوي وهو المتعلق بالجانب العاطفي وإشباع الجانب الوجداني. والله يا أخوان هذه قضية مهمة جدا. وذكر الدكتور عبد الكريم بكار أن في الأسر المحافظة أن الانفلات عند أبناء الأسر المحافظة، أكد الأسر المحافظة، الانفلات والذهاب إلى الخطوط الحمراء في التعامل مع التقنية والعلاقات والصداقات من أكبر أسباب هذا الجانب، وذكر هذا في مقدمته في التواصل الأسري. المشاركة الوجدانية والحسية والعقلية، المشاركة معهم في البرامج وفي الترفيه، المشاركة معهم فيما يهمهم ويحبونه، وبالذات التقنية، هم جيل التقنية اليوم. يعني ما أجمل الأب والأم أن يكونوا مثلاً، نضرب مثال في التواصل عبر المجموعات يسمونها جروبات، هذه الواتساب وغيرها. إيش المشكلة يعني؟ ما المشكلة أن نأخذ ونعطي مع أبنائنا عبر التواصل؟ أنا لا أدعو إلى كما يقول أحد الآباء، يقول جلسنا في المجلس زين ها، ما كل واحد معاه هذا، وهذا يقول الثاني كيف حالك، وهذا يقول كيف حالك، هذه عد سنكون بعد ذلك صم بكم يعني. وهذا مشكل حقيقي في التواصل، لكن إذا كان باب مداعبة بعض الأحيان لا إشكال، أما أن يكون منهج سير عليه الأسرة هذه مشكلة. ويمكن استشعر تذكرون صورة إحدى الأمهات حاطة ورقة على سلة وقالت لهم: تكفون يا عيالها لا تدخلون إلا تحطون جوالاتكم في هالسلة هذه. وفعلا استطعت أن تنجح بهذا الإجراء، فيدخلون حتى يتفرغون، حتى يتفرغوا لأمهم. ولذلك مهم جدا يكون هذا من الضبط، هذا من الضبط ومن العقل السلوكي ذكرنا قبل قليل، أن يكون فيه اتفاقية يعني بيموتون إذا ما عندهم البلاك بيري ولا ما عندهم الآيفون، في جلسة ربع ساعة ونص ساعة فلابد أننا أيضا نعودهم على هذه السلوكيات ويدركون إيجابيات الإجراء السليم وسلبيات الإجراء غير السليم. يقول هنا: أتمنى إفادتنا في حالة وجود نظرة سلبية من الأبناء نحو الأب بأنه غير قدوة ويمارس أقبح الأعمال المشينة، شرب الخمر، تصفح المواقع السيئة، التدخين، عدم العدل بين زوجتي، السفر لممارسة الفاحشة، نسأل الله له الهداية. السؤالين على ضوء هذا الأب: كيف يتعامل الابن الأكبر مع أبيه هداه الله في ضوء احتياج البيت إلى قدوة حية يعيش بينهم؟ لا شك حقيقة أنه هنا الأسرة تحتاج إلى تضافر جهود ما بين الأم وبين الأب الكبير، الابن الكبير. إذا وضع هذا الأب بهذه الصورة، لا شك هنا يلعب الابن الكبير مكان من؟ مكان الأب مع إخوته وأخوته. وهذا الحقيقة دور رائع جدا، ترى يعني يتكلم فيه أهل الاختصاص، وهو التربية الابن الأكبر على أن يكون هو فعلا مكان الأب في الملمات. فعاد تظهر الحاجة ماسة جدا لما يكون الأب بهذه الصورة، نسأل الله الهداية لنا وله. وكذلك حقيقة نقول لهذه الأسرة: لابد من السعي لهداية هذا الأب، ولابد أن يحفظ حق هذا الأب بالنسبة لعلاقة الأبناء به، وكذلك أن يعرفوا خطأه. فعلى الله سبحانه وتعالى اجتمعت هذه الأمور أن يصلح من حالهم. ثم يقول السؤال الثاني في هذا نفس النقطة تبع هذه الأسرة: نصيحتكم للأباء بعدم امتهان أمانة الأبوة والأمومة، وكيف نعزز في نفوس الأبناء أن يكونوا قدوات؟ لا شك يعني موضوع الأباء والأبناء، يا جماعة، ابن القيم له كلام جميل جدا في تحفة المودود، ويقول: ما يحصل من انحرافات لدى الأبناء هو بسبب ماذا؟ بسبب الأباء. يعني نحن بسهولة نقدر نقول والله التقنية هي اللي أثرت، بسهولة نقدر نقول المجتمع أثر، المدرسة أثرت، لكن وين الاعتراف بالحقيقة؟ أين دورنا نحن الآباء في تقييم ذواتنا؟ هل نحن كنا السبب فعلا في انحراف الأبناء؟ هذه قضية كبيرة جدا. أيضا الآباء هم سبب في التوجه الأبناء، التوجه الإيجابي، فلا ننكر ذلك أبدا. وهذا هو أصل ترى الموضوع، أصل الموضوع هو الحقيقة الدور الأساسي من الآباء مع الأبناء. الأشياء الأخرى نعم مؤثرة، لكنها تبع، ليست هي أساس. أما كيف نعزز في نفوس الأبناء أن يكونوا قدوات؟ أنا ممكن أذكر ثلاثة أمور في هذه القضية. الأمر الأول جانب المعرفي، مهم جدا إقناعهم معرفيا وعلميا بأن أهمية القدوة من خلال الآثار، من الكتاب والسنة إلى آخر، حتى يقتنع بأن القدوة مهمة. الشيء الثاني يتعاطى معها وجدانيا، ويتعاطى معها اتجاه من ناحية النفسية، بأن قضية فعلا القدوة هي بمثابة الحقيقة طمأنينة لهذه النفوس، وأن هذا اتجاه محبة لابد أن الإنسان يحرص عليه، لأنه عبارة عن خير الله وخير للآخرين، أن الإنسان يكون بقدوة لغيره. الأمر الآخر يكتسب المهارة عبر دورات، عبر أساليب عملية معينة، حتى يكون إنسان قدوة. وقضية القدوة كما قلنا في النية هي جانب استمرار، نقول كذلك في القدوة كذلك هي جانب استمراري، يعني تأخذ القضية بالتدرج شيئا فشيئا. السؤال قبل الأخير يقول: كما تعلمون كل ابن آدم خطاء، فأحيانا يخطئ الأب بحضرة أبنائه سواء بالانفعال أو التصرف الخاطئ أو غير ذلك، فكيف يعالج الموقف مع أبنائه بعد مشاهدتهم له وهو يخطئ؟ يعني الحين ابن الأب أخطأ أمام من؟ أمام الأبناء. هنا يسأل الأخ الكريم كيف يعالج. المعالجة ما فيها أدنى إشكالية أبدا أنك تعترف بأنك قد أخطأت، بل أن هذا الأمر يعني من حيث أولا الصدق من الناحية الشرعية، الجانب الثاني يربي في الأبناء شيء كبير جدا، يربي فيهم الوضوح والصدق والصدق الأب. ولذلك ترى هذه من أنفع الأساليب، إحنا لو كنا نلتوي على أبنائنا ترى لأعطيناهم صورتين متناقضتين وهم يكتشفون. ما في أحد يكتشف حال الأب حال الأم إلا الأبناء، يسافرون معهم ويخلطون معهم في البيوت. ولذلك ربما هناك صورة أخرى للآباء خارج البيت، لكن الصورة الحقيقية فين؟ في البيت. ولذلك ينبغي أن يقول الآباء للأبناء: ترى الشيء الذي أنا مقصر في مخطئ فيه مثل كذا، لا تضعوني قدوة فيه، وترى أنا أخطأت في هذا الجانب. ولو تربى الأبناء في هذا الأمر على هذا الأمر، والله لأنشأنا يعني شيئا عظيما إيجابيا تربويا ونفسيا في بالنسبة للأبناء. بل أنا أقول، وهذا يعرف أن بعض الأشخاص من الناس المربين الحقيقة الفضلاء يمارسونها، يعني علمت بعض القصص يعني مؤثرة الحقيقة. إذا أخطأ الأب على ابنه، أتى الأب إلى الابن وقبل رأس الابن يعتذر منه، يعني صورة من صور التواضع يا أخي. أنت تختصر طرق كثيرة، مفاوز كثيرة بينك وبين الأبناء لما تمارس مثل هذا الوضوح والصراحة. السؤال الأخير: ما أثر القدوة في هذا الزمن للشباب مع تعدد وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة وظهور كثير من الآراء والاختلافات من أهل العلم وغير من المربي؟ لا شك أنها القدوة مهمة جدا جدا، ولا بد الحقيقة من عناية بحسن الاختيار والانتقاء للقدوات في زمن يعني اضطربت فيها الحقيقة جوانب فكرية عديدة وسلوكية عديدة، يحتاج يعرفون يعني لا يربطون الحقيقة بأشخاص، لا نربط إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قول ورد كما قال إمام مالك إلا صاحب هذا القبر والنبي صلى الله عليه وسلم، زين، ولكن يربطون بحقيقة المعايير حتى يعرفون يعني الحق لا يعرف بالرجال كما قال العلماء، إنما الرجال يعرفون بيش بالحق. هذا المعيار مهم جدا نربي فيه على نربي أنفسنا عليه ونربي أبناءنا عليه حتى يعرفون من الذي يكون قدوة، من الذي يكون قدوة. وذلك كما نعرف يعني إن القرين بالمقارنة يقتدي، ولذلك قد تستدعي أكثر في هذا الجانب. والمرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخاله. سنأتي لبعض القضايا المتعلقة يعني في ظل موضوعنا في القدوة، بعض الدراسات المتعلقة في هذا الجانب بإذن الله نتركها إلى وقتها بإذن الله عز وجل. هذه الإجابة على الأسئلة على اتحال، ولعلنا في الربع ساعة المتبقية أن ندخل في المعلم الثاني من معالم هذه اللقاءات التربوية، ألا وهي القدوة والأسوة، ألا وهي القدوة والأسرة والأسوة. وسيكون الحقيقة الكلام في هذا الموضوع على يعني محطات ثلاث قدر المستطاع. ستكون إثارات سأبدأ بها الآن ولن أكملها جزما، وستكون بعد ذلك مقدمات مهمة جدا يعني أو أسس في أدبيات لابد من أخذها، ثم بعد ذلك التطبيقات التربوية والنفسية حول الجانب المتعلق بقضية القدوة. الله سبحانه وتعالى يا إخوان، شوفوا هذه الآية العظيمة جدا، ونحن لقاءاتنا أصلا وقفات تربوية ولمحات نفسية من الكتاب والسنة، فنستنبط هذه القضية وهذه المعالم من خلال هذا الوحي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. حين قابيل قتل من؟ قتل أخاه هابيل، زين، جت هذه الصورة من هذا الغراب فأعطى لقابيل ماذا؟ درسا. يعني الحيوان هنا أصبح قدوة لمن؟ للإنسان. والإنسان سبحان الله فيه ضعف، فعلا يحتاج أن يستفيد من كل أحد ومن كل مخلوق، ومجال القدوة هو مجال الرادار اللي ممكن الإنسان منا يبدأ يلفه يعني في كل وقت وفي كل حين حتى يستطيع أنه يأخذ أي فائدة أي شيء يستفيد منه لنفسه ولغيره. فهو أدرك الرسالة من خلال الغراب الذي بعثه الله سبحانه وتعالى. قصة عجوز بني إسرائيل أشرنا إليها سابقا، أيضا قصة اللي ذكرناها في اللقاء الماضي حول الأولويات والاهتمامات تذكرونها. عندنا نموذجين من القدوة، وين النموذج في قصة عجوز بني إسرائيل؟ النموذج الصحيح ما هي؟ مرأة العجوز لما سألت موسى عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أكون معك في الجنة. هذا نموذج في قضية الاهتمامات والأولويات، في مقابل الأعرابي اللي أضيع على نفسه رضي الله عنه وأرضاه الفرصة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا سل حاجتك، خاصة أنه قد أكرم النبي ورسوله أراد أن يكرمه، فقال ناقة برحلها وعنزا يحلبه أهلي. هذا النموذجين لما أن ينظر إليهما أجيالنا اليوم أنفسنا، فرق بين تكون العجوز قدوة لنا وأن يكون العربي قدوة لنا. فنحتاج الحقيقة إلى تمثل هذه القدوات الصالحة حتى تتحفز النفوس وأن تسير على ما سارت عليه تلك القدوات الصالحة، وأن نحذر من غير تلك القدوات أو التي على أقل تقدير فيها مستوى من عدم الأولويات أو الشيء الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، مثل ما كان عليه العرابي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصة أمام هذا العرابي والصحابة: أعجزتم، يعني قال عجز أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. هذا النموذج الحي الذي النموذج الذي رضي الله عنه وسلم أن يلفت النظر إليه، فهو محل القدوة. ابن الجوزي الحقيقة أحبتي له كلام رائع جداً تكلم ابن الجوزي كلاما نفيسا حول في كتابه صيد الخاطر في عدة فصول حول قضية ربط العلم بيش بالعمل وربط العمل بالعلم. والقدوة أصلا هذا 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 فكرتها القدوة كما سيأتي معنا هو هذه قضيتها. أنت لديك مدخلات معرفية علم وتطبق هذا العلم. اسمع ماذا وصف ابن الجوزي الحقيقة الذين عاش معهم وشوفوا الإثارة الحقيقة في مجال القوة والقدوة والاقتداء والاستياء والأسوة الذي نحن بأمس الحاجة إليها. وهذا ابن الجوزي يقول في فصل العلماء العاملون من كتاب صيد الخاطر: لقيت مشايخ، أبيكم تركزون يا أخوان حول الكلام هذا النفيس الحقيقة، لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته. حين بدأ يتكلم على من وصف الآن ناس عنده علماء مختلفون متفاوتون في العلم، بدأ الآن يتكلم على من اللي انتفع منهم حقيقة. يقول: وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره ماذا أعلم منه. يقول ما زال يفصل في كلامه هذا: ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. يعني إذا حد سألهم يبادرون بالجواب بسرعة. هذولا ما أعجبوا بهم ابن الجوزي، ما تأثر بهم ابن الجوزي، تأثر بمن؟ ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه. فكان، شوف شو يقول ابن الجوزي، فكان وأنا صغير السن حينئذ، يعني كان يحضر معه، يقول فكان اللي هو الأنماطي وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي، يعني يؤثر فيني تأثيرا كبيرا وأنا صغير، ويبني قواعد الأدب في نفسي، وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل أي في الوحي. هذا نموذج تأثر بابن الجوزي وأبرزه. هناك نموذج آخر قاله: ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، ما كان يستعجل في الفتوى، وكان كثير الصوم والصمت. يقول ابن الجوزي: فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما. هذو اللي حفروا في ذاكرة من؟ حفروا في ذاكرة ابن الجوزي وهو صغير. فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول، اللي هي القدوة. كثير من الناس يظنون قضية العلاقة والتواصل والتوجيه مع الطلاب مع الآباء حتى أصدقاء من بينهم هو بالكلام، بالكلام كثر، كلما كثر كلامك كلما كثر يعني حققت إنجازا. لا لا، القضية القدوة عكس ذلك تماما، تقليل مستوى الكلام وتكثير مستوى فعل. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ورأيت مشايخ كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح. هذول يا جماعة يتكلم عن مشايخ عشرهم، إذن كيف من هم دون المشايخ؟ يعني مشايخ وهو لاحظ هذه الملاحظات عليهم، فكيف بمن لم يكن كذلك؟ ماذا سيكون حاله؟ سؤال كبير لي ولكم والجميع. والحق فوق الجميع. ورأيت مشائخ كانت لهم خلوات بساط ومزاح، يعني شغلهم الشاغل فلة الحجاج كما يقولون، فراحوا عن القلوب، أي روحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم، ونسوا بعد ماذا؟ بعد مماتهم. فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم. فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر. والمسكين، كل المسكين، من ضاع عمره في علم لم يعمل به، هذه القدوة، ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا مع قوة الحجة عليه. كنت مرة أذكر في الحي، ذهبت أصلي صلاة أظنها العشاء، فرأيت مجموعة من الشباب واقفون على الرصيف، وأنا أعرف هؤلاء الشباب، يعني ليسوا من الذين يحضرون للصلاة، فتكلمت معهم صلاة الشباب، ذهبت للمسجد، رجعت وإذا بهم ما زالوا ماذا؟ واقفين لم يصلوا، فدخلت معهم في حوار ونقاش، فقلت يا شباب هذه الصلاة لا تكلف عليك 5 دقائق 7 دقائق، وهي ركن الإسلام إلى آخره. فقال الواحد، نطق من الموجودين، قال يا شيخ، ترى سهلة كلمة شيخ يعني رخيصة جدا، ها؟ فقال يا شيخ، وشلون تبي نصلي ونحرص على الصلاة إذا كان آباؤنا لا يصلون ولا يحرصون على الصلاة؟ الآن نطق فسر الظاهرة ولا ما فسرها؟ لها أثر ولا ما لها أثر؟ هذه القدوة بلا شك. أب ليس قدوة لأبنائه، كيف بيكون المنتج؟ مثل ما قال ابن القيم، أكثر انحرافات الأبناء بسبب تقصير من؟ الآباء، بلا نقاش. لكن هذا ليس مبرر للشباب على أي حال، لأنهم مكلفون، لكن أيضا نستفيد من هذه القضية. ولذلك تذكرون كلام اللي ذكرناه في الدراسة حول الشباب، الأولويات والاهتمامات اللي نشرها مركز رؤية، اللي ذكرناه الأسبوع الماضي، حول الاهتمامات وحول الإحصاءات المتعلقة بأنشطة وقت الفراغ والقنوات والإنترنت وإلى آخره. هذا أيضا جزء من نتاج ومنتج القدوة، وجودها من عدمها أو ضعف القدوة. يا أخي الكريم، إذا كان الأب والأم همهم الجانب الدنيوي، بيطلع للمنتج من الأبناء هم الجانب ماذا؟ الدنيوي. إذا كان الآباء والأمهات همه إشغال أوقات الفراغ، إحنا نتكلم على أصلاً في تواصل إيجابي، في تربية عموماً متواصلة، في تماسك، لكن نتكلم إحنا على المضامين الآن في النقطة هذه. الأمور موجودة، الدشوش موجودة برمتها أو بكثير منها، وليس هناك ضوابط على التقنية وإلى آخر، فكيف لا يكون مثل هذا المنتج عندي موجود اللي ذكرناه بالأرقام في الأسبوع الماضي؟ طبيعي جداً. في دراسة عملتها مجلة الأسرة قديما، يعني 1421، عن ثقافة المجتمع السعودي الشباب، طبق على المرحلة الجامعية ذكورا وإناثا في الدمام والرياض وجدة، على 1000 طالب وطالبة في المجتمع في المرحلة إيش؟ مرحلة إيش؟ الجامعية. في المرحلة الجامعية خرجت بنتيجة سأقف عندها، خليكم تشوقون لها، أعطيكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله، بعنوان في ثقافة شبابنا، شبابنا جماجم فارغة. كان هذا عنوان البنط العريض اللي خرجت به مجلة الأسرة، شبابنا جماجم فارغة. سندرك ما المقصود بهذا وش علاقتها بالقدوة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.